بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته والتزم بمنهجه إلى يوم الدين. أسأل الله في بداية هذا اللقاء المبارك الطيب ألا يحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى. يا رب لا تحرمنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت يا كريم ولي ذلك والقادر عليه. واشمل اللهم آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، نخصصها إن شاء الله لواحدة من أعظم القيم التي امتاز بها إسلامنا العظيم، ومن الأمور التي يفاخر بها المسلمون ويعتزون وهم يتحدثون عن رعاية الإسلام للمسنين. نعم، أمر كما قلت نتميز به على غيرنا، ولا يدفع ذلك دافع ولا يرد ذلك علينا إلا من يجهل مدى اهتمام الإسلام بكبار السن وبالمسنين بوجه عام. هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم ومن أجل بلادهم، أفنوا أعمارهم وقدموا جهودهم المخلصة في سبيل رفعة البلد الذي ينتمون إليه، وفي سبيل وصول أبنائهم إلى أعلى المستويات المعيشية والدراسية والعملية، بل إنهم يقيسون نجاحهم في هذه الحياة بمقدار ما قدموه وبمقدار ما تحقق لأبنائهم من التفوق ومن الحصول على الشهادات ومن الزواج. نعم، يقيم الرجل جهوده ونجاحه في الحياة كذلك بأنه زوج ابنته وزوج ولده، واستطاع بفضل الله أن يقدم لهذا مسكنا وأن يساعد ابنته حتى تصل إلى بيت الزوجية في أكمل صورة، لا ينقصها شيء من متطلبات المنزل الحديث، يفخر بهذا ويعتز ويجعل ذلك أملا غاليا حتى يتحقق له ما كان يتمنى. فإذا حدث ذلك وجدناه يحمد الله ويشكره، وقرأنا أمارات السعادة والسرور على وجهه واضحة أن الله قد أكرمه ومن عليه، فتعلم أبناؤه وتزوج أبناؤه واستقروا في منازلهم. هؤلاء الكرام ألا يستحقون أن يكملوا حياتهم وما تبقى من أعمارهم وهم معززون مكرمون؟ هذا حقهم، هذا حقهم الذي ينبغي أن يقوم به أبناؤهم وأن يردوا الجميل لهم. وهذا كذلك واجب الدولة، واجب الدولة أن يكون لكل مسن معاش يكفيه حتى لا يمد يده ولو إلى ولده، وحتى يعيش كريما عزيزا مطمئنا على يومه وغده. والحقيقة أن الدولة تبذل جهودا طيبة في مجال التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي وفي مجال المعاشات وما إلى ذلك، غير أننا كثيرا ما نجد أناسا وصلوا في السن إلى ما وصلوا لكنهم أو قولوا لا يجدون مصدر رزق ثابت ولا معاش يكفيهم، لأنهم لم يكونوا مثلا من الموظفين ومن أصحاب الوظائف فيما مضى قبل أن يحالوا أو قبل أن يصلوا إلى 60 وما بعدها. شريحة كبيرة منهم نقابلهم من حين لآخر لا نجدهم أو لا نجد لهم معاشات تكفيهم وتكفل لهم الحياة الكريمة وما تقدمه برامج التضامن الاجتماعي، نجد ذلك غير كاف تماما. ولذلك أقول وأسأل أولياء الأمور في هذا المجال وأسأل كل قادر أن يقدم الدعم والعون لكبار السن الذين لا مصدر لهم يعيشون عليه ولا معاش لهم يكفل لهم الحياة الكريمة الآمنة المطمئنة. أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء ألا يحوج مسنا ولا كبيرا في العمر ألا يحوجه لمد يده للناس. نعم، مشهد من أصعب المشاهد عندما أجد كبير سن أو كبيرة تجلس على جانب الطريق أو أمام أحد المساجد وهو يطلب الصدقة ويطلب من المارة أن يحسنوا إليه. أسأل الله أن تختفي تماما هذه الصورة من المجتمع المصري الذي أكدت في بداية كلامي أن كبار السن فيه فعلا يجدون تعاونا من الدولة ويجدون معاشات جيدة. وفي الأونة الأخيرة كما علمتم وكما علمت كذلك تطور ملف المعاشات تطورا جيدا، لكني أطالب بالمزيد. هذا المجال بالذات من المطلوب ومن المهم وما ينبغي أن نعطيه اهتماما مميزا يليق بكرامة هؤلاء الكرام الطيبين الذين قضوا أعمارهم في خدمة الدولة وفي خدمة أبنائهم. أقول ذلك وأنا الذي أقر في ذات الوقت بالجديد الذي طرأ في مسائل المعاشات وفي هذا العام على وجه الخصوص لقطاع كبير من إخواننا من أصحاب المعاشات، غير أنني أنبه إلى شريحة ما زالت تمد يدها، لأن الذي تتقاضاه من التضامن غير كاف تماما لحياة كريمة. أولى الإسلام العظيم، أولى كبار السن من الآباء والأمهات ومن الأجداد والجدات، أولاهم عناية لا أظن أن مذهبا معاصرا أو دينا آخر قد سبقنا إلى هذا الاهتمام العظيم وإلى الوصايا بالوالدين على هذا المستوى العالي. بمعنى أستطيع أن أقول بأن الإسلام نستطيع أن نعرفه وأن نقول إنه دين بر الوالدين. يعني إذا قلت إسلامنا العظيم يتميز ببر الوالدين وبحسن معاملة الوالدين وبالحرص على الوالدين، قلها وأنت مطمئن، نعم، فإن أحدا لا يتفوق علينا معاشر المسلمين في هذا المجال. وإلا فانطلق مثلا إلى سورة الإسراء لترى محكمة ربانية منعقدة قاضيها هو ديان يوم الدين تبارك وتعالى. نعم، كأنها محكمة. اسمع ماذا قال رب العزة في ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، قضاء، وقضاء من؟ قضاء رب العالمين تبارك وتعالى. قضى بماذا؟ قضى ألا نعبد إلا إياه. ووالله الذي لا إله إلا هو ما خلقنا إلا لها، أي لنعبد الله تبارك وتعالى، لنوحد الله تبارك وتعالى، لنخص ربنا الكريم تبارك وتعالى بالعبودية، وأعظم به من شرف. نسأل الله العظيم ألا يحرمنا أبدا من شرف السجود له، ومن شرف الصلاة له، ومن شرف التوحيد والذكر له. اللهم آمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه وظيفتنا. ثم انظروا عباد الله بماذا قضى ربنا بعد الأمر بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آمين. قضى ربنا في هذه المحكمة الإلهية العظيمة التي بدت واضحة تماما في هذه الآية وفي هذه الآيات من سورة الإسراء، قضى بعد الأمر والقضاء بعبادته أن نحسن إلى الوالدين. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو إلى الإحسان إلى الوالدين، لكن الذي ينبغي أن ننتبه إليه ما جاء في قوله تعالى: إما يبلغن عندك، عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، عندك نعم يعني في بيتي الذي أعيش فيه، يعني أبي وأمي لن ينال كل منهما حقه كاملا إلا إذا كان تحت عيني، إلا إذا كان في مرمى بصري، إلا إذا كان مقيما معي، إلا إذا كان في موقع مني أستطيع أن أطمئن عليه صباح مساء بقرب منه وبالسؤال عنه وبتفقد أحواله، كل ذلك لا يتحقق إلا إذا كان قريبا مني. إما يبلغن عندك، يعني المفترض أن يكون في بيتي مقيما معي، فإن لم يتحقق ذلك فليكن في شقة مجاورة من ذات المنزل، أو في شقة مقابلة من المنزل ذاته، إذ لا يمكن أبدا للولد الصالح الطيب المحب لوالديه، لا يمكن له أبدا أن يطمئن قلبه لينام نوما هنيئا بعد صلاة العشاء إلا إذا اطمأن على أبويه وتأكد أن كل منهما قد تناول عشاءه ودواءه، وبأنه لا يعاني ألما في بطنه أو جنبه أو رجله أو ما إلى ذلك. عندما يرى أبويه أو أحدهما وهو سليم معافى من كل مكروه، حينها يمكن أن ينام نوما طيبا هنيئا، وأن يسكن فؤاده وأن يستمتع بنومه. لذلك نبه القرآن الكريم على ضرورة أن يكون الوالدان قريبين من أبنائهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حذاري، حذاري أن تقول لواحد منهما أف وأن ترد عليه ردا لا يليق. ليس هناك ما هو أصغر من أف، ومع ذلك احذر أن ترد عليه بها، لا يجوز. هذا أبي، هذه أمي، إنهما أحب الناس إلى قلبي، إنهما أهم الناس في حياتي. يا سيدي، أستطيع أن أقول لك بأن وظيفتك الأولى بعد إخلاص العبودية لله أن تكون في خدمة والديك. والله كثيرا ما يجول بخاطري شخصيا أنني ما خلقت بعد أداء واجبي نحو ربي وما افترض الله علي، ما خلقت إلا لكي أكون خادما لوالدي، موظفا عند أبي وأمي، وأعظم به من شرف عظيم يتوقف عليه كل الخير لك ولأبنائك ولأهل بيتك. نعم، لهذا كان الحديث النبوي الشريف والعجيب: رغم أنف قالوا: من يا رسول الله؟ هذا الذي يدعو عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالفقر وأن يوضع أنفه في الرغام في التراب، من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الذي يدرك والديه أو أحدهما أو أحدهما. الذي يدرك من بالنص كده، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة رغم أنفه. نعم، الجنة مفتاحها وبابها العظيم أمي وأبي، والجنة تحت أقدام الأمهات، تحت أقدام الأمهات. فمن فرط في أبيه أو أمه وهما في أمس الحاجة إلى مساعدته وإلى لغته الرقيقة العاطفية وهم أولى الناس بها، الذي لم يؤدي واجبه نحو كل منهما خسر، وهذا هو الخسران المبين. نعم، كم يعز علي كثيرا أن أجد رجلا محروما من حب أبيه وعطف أبيه عليه ودعاء أبيه له. هذا هو الحرمان الحقيقي. نعم، ولذلك انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام كذلك في هذا المجال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. هذه رواية، رواية أخرى للترمذي: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. روايات متعددة في هذا المجال. ليس منا، يعني ليس من المسلمين الصالحين، ليس من الكرام الطيبين، ليس من الفائزين برضوان رب العالمين، ليس من المكرمين الذين يستحقون التكريم. هذا الذي أدرك أبويه أو واحدا منهما ولم يدخل به الجنة، فرصة عظيمة أن يكون أبوك على قيد الحياة وأن تكون أمك على قيد الحياة وأن تكون قادرا على تقديم ما ينبغي أن يقدم لهما من أساليب البر والتكريم والرعاية، ومن أساليب التكريم باللفظ الذي يليق بمقام أبي وأمي. أبي وأمي بالذات لهما قاموس لغوي خاص، بمعنى لا أتحدث إليهما كما أتحدث إلى بقية الناس، لا أحاسب ولا أعاتب أبي وأمي كما أفعل مع بقية الناس. والله لا يجوز، والله لا يجوز، وليس من الإنصاف في قليل أو كثير أن تتحدث معه بلغة تزعجه أو أن تعنفه بعبارة لا تليق بمكانه العظيم. أؤكد: لأبي وأمي في لغة الخطاب قاموس لغوي خاص. فهنيئا لمن كان أبوه معه، وهنيئا لمن كانت أمه معه، وهنيئا لمن قام بواجبه نحو كل منهما، فعاش كل منهما إلى جواره مستريحا مكرما طيب النفس. ومن فاز بدعائي ورضائي كل منهما فقد وصل إلى الخير كله. أكرر، من فاز برضا ودعاء والديه فقد فاز بالبر كله. كبير السن أيا كان من المهم جدا أن يلقى من الشباب أعلى درجات التوقير والاحترام. أينما وجدته كرمه وأحسن إليه وسله ماذا يريد وماذا يحتاج، وإن قابلك في الشارع وهو في حاجة إلى المعاونة لا تتردد في بذل المعروف والعون له وبلغة تليق بمقامه. وقلت منذ قليل لا يسيئني ولا يؤلمني تماما أكثر من أن أجد كبير سن يمد يده. وأسأل الله العظيم وأكرر مرة أخرى أن تختفي هذه المشاهد تماما من ديار المسلمين، وأن يجد المسنون في كل مكان حياة كريمة تناسب العطاء العظيم الذي قدموه وتناسب سنهم، سن الضعف والمرض والحاجة. حتى أيا كان دينه، أيا كان الدين الذي ينتمي إليه، يبذل له المعروف فورا ويقدر ونأخذ بيده إلى حيث يريد ولا نتركه حتى نطمئن عليه. سيدنا عمر عليه رضوان الله وجد يهوديا يتسول في المدينة، عز عليه ذلك رضي الله عنه وأرضاه وأخذ بيد اليهودي إلى بيت مال المسلمين وأعطاه وفرض له راتبا يكفيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوجه الجيش للجهاد كان يوصي قادة الجيش ألا يقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة. اسمعوا الحديث مباشرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في سنن أبي داود. قال للجيش قبل انطلاقه للجهاد: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا يعني لا تسرقوا وتختلسوا من الغنائم، غنائم الحرب، وضموا غنائمكم واحفظوها يعني، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. إن الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فرض الإحسان في كل شيء، حتى إذا اضطررنا لقتل إنسان ما يقتل سريعا ولا نمثل به ولا يموت على أيدينا على مراحل أو ما إلى ذلك، نحن في معركة وهو حريص على قتالنا، يقتل وبأسرع ما يمكن دون أن نعذبه. نعم، ودون أن نمثل بجثته. وسترون أيها السادة الكرام حديثا آخر، ولكنه مروي هذه المرة عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. كان يقول للجيش انطلقوا بسم الله، فذكر الحديث وفيه: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تغورن عينا، عين تضخ الماء ويفور الماء منها، حذاري أن تفسدوها على أهل هذا المكان، وأن تعبثوا بالماء وأن تغوروه، بمعنى يسقط في قاع الأرض فلا ينتفع به أحد. نهي الجيش المسلم عن ذلك. ولا تعقرن شجرة، لا تقطعوها إلا شجرا يمنعكم من قتال أعدائكم أو يحجز بينكم وبين المشركين. ولا تمثلوا بآدمي، هذه مهمة، نهانا إسلامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وخلفاؤنا الراشدون عليهم رضوان الله نهوا عن التمثيل بالجثث، لا يجوز مطلقا. بعد أن قتل رجل أن نمثل بجثته وأن نشوه تلك الجثة، هذا في إسلامنا غير جائز تماما. فتنبهوا يا عباد الله. بل قال: ولا تمثلوا ببهيمة، علي كرم الله وجهه، لا تمثلوا ببهيمة إلا تلك التي ذبحتموها وأنتم تحتاجون إلى لحمها، لكن أن نمثل بجسدها لا يجوز. ولا تغدروا، حذاري من الغدر، يعني كونوا أوفياء مع الطرف الآخر، إذا أبرمتم اتفاقا معه فالتزموا بهذا الاتفاق ولا تغدروا. أبو بكر الصديق عليه رضوان الله في هذا المقام العظيم لابد أن نذكر له شيئا، إذ لما تمت البيعة له رضي الله عنه وأرضاه بدأ بإنفاذ جيش أسامة ابن زيد رضي الله عن أسامة وعن أبيه. فجيش أسامة كان قد أعد للجهاد في سبيل الله قبل أن يصعد الرسول إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. فبدأ أبو بكر بإنفاذ أو بتنفيذ جيش أسامة، فأمسك بعنق الدابة يقودها أو بحبل الدابة التي يركبها أسامة، والذي لم يصل إلى العشرين من عمره في ذلك الوقت، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول يقود له دابته تكريما لولي الأمر وتكريما للقرار النبوي المبارك بأن يكون أسامة قائدا للجيش. المهم اسمعوا ماذا قال رضي الله عنه وهو يوصي الناس قبل الغزو في سبيل الله: أيها الناس، قفوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها، عشر فاحفظوها عني: لا تخونوا الله، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوا النخل، الأشجار بوجه عام، الأشجار المثمرة لا تعقروها أي لا تقطعوها، وحافظوا على كل مظاهر هذا الخير الطبيعي، وحذاري أن تقتلوا شيخا أو طفلا أو امرأة. إجماع، إجماع بدايته التنبيهات النبوية المباركة. نود قبل أن نختم هذا اللقاء أن نهتم بهذه المقترحات المهمة. نوجز ما قلنا فنقول الأولى بالكبار أن يكونوا في بيوتهم أو بيوت أبنائهم، إما يبلغن عندك مزية عظيمة لك يا بني أن يكون أبوك معك. أستطيع بإذن الله وأنا متفائل أن أتوقع لك مستقبلا عظيما وكريما، وأن تعيش معافى من كل مكروه إذا أنت حرصت على إكرام والديك وكان والدك عندك. شرف لك أن يكون أبوك معك، شرف وأجر عظيم أن تكون مجندا في خدمته. ويا بنات المسلمين، هذه مهمة للغاية، بنات المسلمين الآن أو البنات بوجه عام، أنا أنصح لبنات الكريمات ممن ينتمين إلينا وممن يتشرفنا بالتدين بالإسلام، أقول إن الذي نسمعه في هذا الزمان عجيب وغريب ولا ينبغي. عندما تشترط المخطوبة على خطيبها أن يكون مسكنهما بعيدا عن الأسرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعظم ما يمكن أن تقدم لا تمثل ببهيمة إلا تلك التي ذبحتموها وأنتم تحتاجون إلى لحمها، لكن أن نمثل بجسدها لا يجوز. ولا تغدروا، حذاري من الغدر، يعني كونوا أوفياء مع الطرف الآخر، إذا أبرمتم اتفاقا معه فالتزموا بهذا الاتفاق ولا تغدروا. أبو بكر الصديق عليه رضوان الله في هذا المقام العظيم لابد وأن نذكر له شيئا، إذ لما تمت البيعة له رضي الله عنه وأرضاه بدأ بإنفاذ جيش أسامة ابن زيد رضي الله عن أسامة وعن أبيه، فجيش أسامة كان قد أعد للجهاد في سبيل الله قبل أن يصعد الرسول إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، فبدأ أبو بكر بإنفاذ أو بتنفيذ جيش أسامة، فأمسك بعنق الدابة يقودها أو بحبل الدابة التي يركبها أسامة، والذي لم يصل إلى العشرين من عمره في ذلك الوقت، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول يقود له دابته تكريما لولي الأمر وتكريما للقرار النبوي المبارك بأن يكون أسامة قائدا للجيش. المهم اسمعوا ماذا قال رضي الله عنه وهو يوصي الناس قبل الغزو في سبيل الله: أيها الناس، قفوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها، عشر فاحفظوها عني: لا تخونوا الله، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوا النخل. الأشجار بوجه عام، الأشجار المثمرة لا تعقروها، أي لا تقطعوها، وحافظوا على كل مظاهر هذا الخير الطبيعي، وحذاري أن تقتلوا شيخا أو طفلا أو امرأة. إجماع، إجماع بدايته التنبيهات النبوية المباركة. نود قبل أن نختم هذا اللقاء أن نهتم بهذه المقترحات المهمة. نوجز ما قلناه فنقول: الأولى بالكبار أن يكونوا في بيوتهم أو بيوت أبنائهم، إما يبلغن عندك مزية عظيمة لك يا بني أن يكون أبوك معك. أستطيع بإذن الله وأنا متفائل أن أتوقع لك مستقبلا عظيما وكريما، وأن تعيش معافى من كل مكروه إذا أنت حرصت على إكرام والديك وكان والدك عندك. شرف لك أن يكون أبوك معك، شرف وأجر عظيم أن تكون مجندا في خدمته. ويا بنات المسلمين، هذه مهمة للغاية، بنات المسلمين الآن أو البنات بوجه عام، أنا أنصح لبنات الكريمات ممن ينتمين إلينا وممن يتشرفن بالتدين بالإسلام، أقول إن الذي نسمعه في هذا الزمان عجيب وغريب ولا ينبغي. عندما تشترط المخطوبة على خطيبها أن يكون مسكنهما بعيدا عن الأسرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم ما يمكن أن تقدمه المرأة لزوجها أن تكون عونا له في خدمة والديه، وأن تنال ذلك الشرف معه فتكون خادمة كذلك لوالديه. انظري إليهما على أنهما والدان لك. إن كنت قد تركت والديك في بيت أبيك فإن الله عز وجل شاء أن يمنحك والدين آخرين، وكما قلت وأكرر، شرف عظيم لك أن تكوني في خدمتهما مع زوجك المبارك. هذا خير ضمان لكما ليعيش كل منكما حياة كريمة، وليبارك الله لكم في أبنائكم. الآن البنات تشترط أن يكون الزواج بعيدا عن الأسرة، وفي حياة مستقلة تماما بعيدا عن أخواته وإخوته ووالديه. يكفي أن تكوني في شقة قريبة من أسرته وقريبة من أبويه، هذا خير ضمان كما قلت لحياة كريمة لك ولأبنائك. والله سيبارك الله لك وسيبارك في أبنائك وزوجك، وسيؤدم بينكما على الحق، وتعيشان عيشا كريما في أعلى درجات المودة والمحبة. ثم اعلمي إذا رأى منك إخلاصا لوالديه، وإذا رأى منك حبا لوالديه، وإذا رأى منك تقديرا لهما وخدمة تقدم لهما وفق احتياجهما، والله هو مستعد في ذات الوقت أن ينسى أمورا كثيرة وأن يتنازل عن أمور كثيرة مما يخصه. وستحتل زوجته بما تقدمه لوالديه، ستحتل مكانا عظيما في قلبه. نعم، وسيقبل عليها بمحبة. ليه؟ لأنها لا تدخر جهدا في إكرام والديه. انتبه يا ابنتي، انتبه، انتبه، أنت بنت الإسلام. هذا إن جرى في مجتمعات أخرى وفي المجتمعات الغربية لا ينبغي أن يكون عندنا أبدا. نحن دنا، والله سمعت ذات مرة أن امرأة فرنسية أخذت ولدها ودخلت مسجد باريس الكبير، والشيخ كان لا يزال بعد صلاة العصر كما بلغني، وقالت له: يا شيخ، علم هذا الولد الإسلام، يعني أنطقه بالشهادتين. فعجب الرجل وسألها: ولماذا؟ يعني إيه السر في ذلك؟ قالت: أريد أن يعاملني في شيخوختي كما يعامل المسلمون آباءهم وأمهاتهم. والله سمعت ذلك من أحد الذين شهدوا تلك الواقعة، والعهدة عليه طبعا. دولة صدر الإسلام كانت تهتم بكبار السن. يا شباب الأمة، عاملوا الكبار باحترام، وحذار أن يسخر أحدكم من شيخ كبير أو من سيدة كبيرة. اغتنم فرصة وجود أبيك أو أمك على قيد الحياة. الخسران المبين الحقيقي إذا حرمت دعاءهما أو دعاءهما ورضاهما. نعم، هذا هو الخسران. والفوز والفلاح والنجاح كله يتمثل في القيام بواجب الوالدين وبتكريم كبار السن بوجه عام. وفي النهاية أقول: والله إنه من أعظم القيم التي نفخر بها ونعتز نحن معاشر المسلمين، من أعظم القيم التي ميز الله بها إسلامنا الحنيف، قيمة تكريم كبار السن وبر الوالدين. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وبارك الله لكم في آبائكم وأمهاتكم، ولا حرمكم الله أبدا من دعاء ورضا الوالدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام عدل ورخاء وسلام،
الإكرام.